بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تراجم علماء أهل السنة من المحدثين. تكلمنا فيما سبق عن الإمام البخاري وعن الإمام مسلم، واليوم نثلث بالإمام أبي داود صاحب السنن رحمه الله رحمة واسعة. أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني. الأزدي نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن وهي الأزد، فأصول الإمام أبي داود عربية كما ذكرنا عن الإمام مسلم أن أصوله أيضا عربية. الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله من سجستان نسب إليها، فقيل عنه السجستاني. وسجستان كما يقول العلماء إقليم متاخم لبلاد الهند، يعرف اليوم باسم سيستان، ويقع هذا الإقليم تحديدا شرقية إيران جنوبية خراسان، وينقسم إداريا في الوقت الحاضر كما قال بعضهم بين إيران وأفغانستان. هذا المكان موجود بين هاتين الدولتين في عصرنا الحاضر. ولد الإمام رحمه الله في العصور الذهبية لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوافر المحدثين. ولد سنة 202 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذا العصر علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وغيرهم من كبار المحدثين رحمهم الله جميعا. أبو داود رحمه الله جد في طلب العلم وجمع الحديث، فطاف البلاد، طاف بمصر والشام والعراق والجزيرة وخراسان وغيرها من بلاد المسلمين، وسمع من شيوخها وتتلمذ على كثيرين من أهل العلم، من أبرزهم وأهمهم ممن استفاد منهم أبو داود رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل. كان أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. قد عرض عليه كتابه السنن، لما ألف كتابه السنن عرضه على الإمام أحمد، فاستحسنه الإمام أحمد واستجاده وأثنى عليه ثناء عاطرا. الإمام أبو داود تتلمذ على يديه وأخذ عنه كبار علماء الحديث وحفاظ المحدثين، من أبرزهم الإمام الترمذي والإمام النسائي وغيرهم من أهل العلم، أخذوا عن الإمام أبي داود رحمه الله. كان رحمه الله زاهدا ورعا في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع. قال الذهبي: تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة، وكان يشبه به في سمته وأخلاقه وعلمه رحم الله الجميع. قال أبو بكر بن جابر وكان خادما لأبي داود، قال: كنت مع أبي داود ببغداد فصليت المغرب، فجاء الأمير أبو أحمد الموفق، وكان في ذاك الوقت هو أخو الخليفة، فجاء إلى أبي داود ودخل عليه، فأقبل عليه أبو داود رحمه الله ثم قال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال: خلال ثلاث. الأمير يقول لأبي داود: أتيتك لأجل مسائل ثلاث أو أمور ثلاثة. فقال أبو داود: وما هي؟ قال: الأولى أن تنتقل معي إلى البصرة فتتخذها وطنا لترحل إليك طلبة العلم فتعمر بك، فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى بها من محنة الزنج. في ذاك الزمن حدثت ثورات وحدثت انقلابات وتجاذب للحكم كما يحصل اليوم في بلاد المسلمين، ويجب أن يفطن الإنسان لأمر مهم جدا، أن دين الله باق، الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ دينه، ولن يضيع دين الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أن يقوم الناس ويلهبون العواطف ويجعلون الثورات ويجعلون الفتن تعصف بالأخضر واليابس ويريدون التخلص من الظلم فيأتون بظلم أشد منه لأنفسهم، هكذا حال الناس على مر التاريخ. لو قرأ الإنسان تاريخ البشرية وتاريخ أمة الإسلام على الأخص يجد كما يقال التاريخ يعيد نفسه، وتلك الأيام نداولها بين الناس ولكن الناس لا يقرؤون ولا يتعلمون ولا يفقهون ولا يسمعون لأهل العلم أصلا. فالخلاصة جاءه الأمير لكي يذهب معه أبو داود رحمه الله لكي ترحل إليه يعني القوافل ويذهب إليه طلبة العلم وتحيا هذه البلدة بعد أن خربت بتلك الفتن. قال أبو داود هذه واحدة، فما غيرها؟ قال وتروي لأولادي السنن. قال هات الثالثة. قال وتفرد لهم مجلسا فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. فقال له الإمام أبو داود رحمه الله أما هذه فلا سبيل إليها لأن الناس في العلم سواء، لا تقل أنت أمير وغيرك ما هو أمير، العلم سواء، من يريد أن يتعلم يأتي إلى حلق أهل العلم ويجلس، كما يقال العلم يؤتى ولا يأتي. كان الإمام رحمه الله على جادة أهل العلم فقال له تأتي بأولادك وتجلسهم يتعلمون مع أولاد المسلمين. قال ابن جابر الخادم الذي يروي هذه القصة قال فكانوا يحضرون مع العامة ويجعلون بينهم وبين العامة سترا، يحضرون في مجلس أبي داود ليتعلموا منه رحمه الله. قال الحاكم رحمه الله أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. وقال الخلال رحمه الله أبو داود الإمام المقدم في زمانه لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه رجل ورع مقدم. قال ابن حبان كان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. ومن أغرب الحوادث التي حدثت في يعني تعظيم العلماء لأبي داود رحمه الله واقعة حدثت بينه وبين سهل بن عبد الله التستري رحمه الله وهو أحد الأئمة من السلف. جاء إلى أبي داود فقال يا أبا داود إن لي عندك حاجة. فقال له أبو داود وما هي؟ قال لا حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان، ما راح أخبرك بهذه الحاجة حتى تقول خلاص تم الأمر حاضر طالما أني أستطيع وأقدر. فقال أبو داود قد قضيتها لك مع الإمكان. قال له سهل بن عبد الله التستري قال له أخرج لي لسانك الذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي أقبله. قال فأخرج لسانه فقبل لسان أبي داود. يعني قصة طريفة وغريبة لكنها تروى في ترجمة الإمام أبي داود من شدة تعظيم أهل العلم للإمام أبي داود رحمه الله. ترك الإمام ثروة علمية كبيرة من الكتب والمؤلفات، من أشهرها كتاب القدر يرد فيه على أهل القدر ممن انحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألف في المسائل، مسائل خالف فيها شيخه وإمامه الإمام أحمد رحمه الله الجميع، وكذلك كتاب الناسخ والمنسوخ والمراسيل. وأشهر هذه الكتب وأكثرها فائدة كتاب السنن، هو سماه بهذا الاسم السنن فقط، وينسب اليوم فيقال سنن أبي داود أو يقال السنن لأبي داود. فهو رحمه الله جمع هذا الكتاب العظيم وكان من الكتب المباركة التي نفع الله تبارك وتعالى بها أمة الإسلام. قال أبو بكر بن داسة وهو أحد تلاميذ الإمام أبي داود وهو أحد رواة السنن عن الإمام أبي داود قال سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 ألف حديث، انتخبت منها كتاب السنن فيه 4800 من الأحاديث. جمع، يعني هو يروي أكثر من 500 ألف، انتقى منها 4800 حديث جمعها في كتابه السنن رحمه الله. قال أبو داود: ذكرت في كتاب السنن الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه وهن شديد قد بينته. هنا وقفة، يجب على الإنسان أن يتعلم حينما يريد أن يقرأ كتاب عالم من العلماء، سواء كان محدثا أو غيره من الفنون، يجب أن يتعلم الإنسان ما منهج هذا العالم وما طريقته وماذا يريد في روايته الأحاديث، ولماذا ألف هذا الكتاب، وما قصة تأليف هذا الكتاب، لكي يفهم ما يسطره العالم في كتابه، ويعرف شرط العالم لكي يعرف يأخذ الفائدة من الكتاب ولا يقع في الخلل والزلل. فالإمام أبو داود اشترط أنه يخرج الأحاديث الصحيحة وما يقاربها، يعني يخرج الحديث الضعيف أيضا. قال: لكني، فحوى كلامه ومعنى كلامه، قال: لكني إذا أخرجت الحديث وكان شديد الضعف فإن عنده شرط، قال: أبينه، يبين أن هذا حديث شديد الضعف. قال: أما إذا كان مما يحتمل فيسكت عنه الإمام، فإما أن يكون ضعيف وإما أن يكون صحيح مقبول من رتبة الصحيح، يعني حسن أو صحيح، فينتبه الإنسان لهذا الشرط. وقد وفى بذلك الإمام أبو داود رحمه الله، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد وفى بذلك، فإنه بين الضعيف الظاهر، قال: وسكت عن الضعيف المحتمل. فينتبه الإنسان حينما يقرأ في كتاب الإمام أبي داود. وقد ذكرنا أو نذكر أن هناك من أهل العلم المعاصرين، منهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، قد تصدى لهذا الباب، فأخذ سنن أبي داود، وأخذ سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وكثيرا من كتب أهل العلم، وفصل ما فيها من صحيح عن ما فيها من ضعيف، حكم على الأحاديث صحة وضعفا. فتجد كتاب أبي داود، تجد تحقيق للإمام الألباني رحمه الله، وهو أحد المعاصرين، توفي قبل يعني 12 أو 13 عام رحمه الله، ألف هذه الكتب وحقق هذه الكتب، فألف صحيح أبي داود وضعيف أبي داود، سنن أبي داود يعني. فينتبه الإنسان لهذا ويستفيد من كتب الشيخ الألباني رحمه الله. أبو داود رحمه الله ألف كتابه السنن وجعله خاصا بالأحكام. أي أحكام؟ الأحكام الفقهية. فتجد كتاب الإمام أبي داود فيه كتاب للطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل الأحكام التي تهم المسلم جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها في أبواب وكتب ومباحث ومسائل وترتيب منسق وجميل رحمه الله رحمة واسعة. فهو مفيد جدا لمن أراد أن يبحث عن الأحاديث في الأحكام الفقهية، يعني ترك كتب الفضائل وترك كتب الزهد والآداب وغيرها، إنما محض كتابه في الأحكام رحمه الله، كما قال هو رحمه الله رحمة واسعة. قال في رسالته لأهل مكة: ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 حديث كلها في الأحكام، وهناك أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها لم أخرجها. يعني الإنسان إذا وقع على مسألة فقهية وأراد أن يجمع الأحاديث فيها، فأول ما يذهب إليه كتاب السنن للإمام أبي داود، فيجمع يعني الأحاديث التي أوردها الفقهاء في كتبهم رحمهم الله رحمة واسعة. قال إبراهيم الحربي: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. من أشهر شروح السنن لأبي داود معالم السنن للإمام الخطابي، وهناك شرح معاصر أو متأخر للعظيم أبادي رحمه الله، عون المعبود، شرح سنن أبي داود، توفي قبل ما يقارب 100 سنة. وكذلك هناك له مختصرات، من أهمها وأفضلها تهذيب سنن أبي داود للإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. توفي أبو داود وعمره 73 سنة، قضى معظمها في المطالعة والدروس وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي تحديدا في سنة 275 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابنه أبو بكر بن أبي داود يقول: سمعت أبي يقول: أدركت من أهل الحديث من أدركت، لم يكن فيهم أحفظ للحديث ولا أكثر جمعا له من ابن معين، الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، قال: ولا أورع ولا أعرف بفقه الحديث من أحمد، يعني أحمد بن حنبل، قال: وأعلمهم بعلله علي بن المديني إمام العلل، قال: ورأيت إسحاق، يعني ابن راهوية، قال: ورأيت إسحاق على حفظه ومعرفته يقدم أحمد بن حنبل ويعترف له. هذا الأمر وهذه النقطة مهمة جدا، تجد عالما يجعل لك 4 5 6 7 من العلماء متتابعين يثني على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فالإمام أبو داود رحمه الله كان من أهل الفضل، ويعرف من يستحق الثناء من العلماء، فأثنى عليهم رحمه الله بما هم أهله، فذكر كل واحد خصلة تخصص وامتاز بها عن غيره. وهكذا المسلم، وهكذا طالب العلم، وهكذا الإنسان يجب أن يعرف تخصصات الناس، كما أنهم حينما يريدون الذهاب إلى الأطباء ينظرون في تخصصات الأطباء لكي يعالجوا أنفسهم، كذلك أمر الدين تفهم هذا يتخصص بماذا، وهذا يفتي بماذا، وهذا يعرف ماذا، فتعرف من أين تأخذ العلم وتأخذ الفتوى وتأخذ يعني الدين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من حق الإمام أبي داود أن نستغفر له وأن نستفيد من كتابه السنن قراءة وشرحا، وكذلك نستفيد من سيرة الإمام أبي داود التواضع، فإن الإنسان قوي بإخوانه ضعيف بنفسه. الإمام لما ألف السنن ما ألفها هكذا وأخرجها للناس، عرضها على الإمام أحمد، فلما استحسنها واستجادها أخرجها للناس. كذلك ينتبه الإنسان لعدم الحجر العلم على أناس معينين، العلم لعامة الناس لمن أراد الاستفادة، وكان أبو داود يعلم هذا علم اليقين كما يقال، حتى أتاه أخو الخليفة يطلبه أن يجعل له مجلسا في العلم خاصا لأولاده، قال: لا، الناس في العلم سواء، من أراد أن يتعلم العلم يأتي ويجلس ويتعلم أيا كان جنسه أو لونه أو صفته، طالما أنه يريد العلم ويحرص على العلم يأتي ويتعلم مع إخوانه المسلمين. من الأهمية بمكان الإجابة إلى الخير حينما يدعى إليها الإنسان. أبو داود لما دعي إلى الذهاب مع الأمير إلى البصرة استجاب لهذا الطلب لما كان فيه خير وفيه إحياء لتلك المدينة وفيها نشر للعلم، كذلك عدم التعصب والتقليد الأعمى لعالم من العلماء ولو كان عالما كبيرا. الإنسان يضع نصب عينيه أنه يريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى السنة اتبعها، خالف من خالف ووافق من وافق، هكذا كان الأئمة وهكذا كان السلف، وهذا سيأتي معنا في محاضرات بإذن الله. الإمام أبو داود كان مثلا في هذا، شيخه وإمامه الإمام أحمد حتى كان يشبه به، لكنه ألف كتابا في مسائل يخالف فيها الإمام أحمد رحمه الله، ورحم الله أبا داود. كذلك ينتبه الإنسان أن المحدثين قد يروون في كتبهم أحاديث ضعاف ولا يبينون، يعرف الإنسان مناهج أهل العلم، قد تكلمنا على هذا كلاما طويلا فيما مضى في ترجمة الإمام البخاري ومسلم، تكلمنا أن هناك من أهل العلم من يتعمد أن يجمع الأحاديث الضعيفة أو يروي في كتابه أحاديث ضعيفة دون أن يبين، لأنه يروي بالإسناد، قال حدثنا فلان قال حدثنا، أنت أمامك الإسناد، ادرس الإسناد فانظر إن كان صحيحا فاقبل وإلا فلا تقبل. هذه طريقة كانت عند أهل العلم، فينتبه الإنسان حينما يقرأ في كتب التراث ولا يأخذ كل شيء فيها كما يفعل بعض الناس الجهال اليوم، أخرجوا أشرطة وأخرجوا أشياء للناس ليست على معتقد أهل السنة، حينما تخاطبهم أو يقال لهم يقول لك قد ذكره الإمام الطبري أو ذكره ابن كثير أو ذكره فلان. طيب هل تعلم شرط الإمام الطبري؟ الإمام الطبري ما اشترط الصحة، الإمام الطبري ينبه وغيره من أهل العلم ينبهون أنهم يروون الأحاديث الضعيفة فانتبه لها بس، فينتبه الإنسان لشروط الأئمة وطريقة تآليفهم وتصانيفهم لكي يعرف كيف يأخذ العلم. وإذا نظرت حتى في التصنيف تجد هناك من يجمع السنة ويجمع في الفضائل، تجد هناك من يجمع السنة يجمع في الأحكام كالإمام أبي داود، تجد هناك من يجمع في المسانيد كالإمام أحمد مسانيد الصحابة، هناك من يجمع في المعاجم ويجعلها لشيوخه أو يجعلها للصحابة كالإمام الطبراني. يعني إذا عرفت طريقة العالم تعرف كيف تستخرج الحديث وتستفيد من أهل العلم. كذلك أهمية حرص الولد على علم أبيه، أبو بكر ابن أبي داود كان دائما يقول قال أبي سمعت أبي يقول، دائما يروي كلمات لأبيه رحمهم الله رحمة واسعة، فيحرص الإنسان على علم أبيه لأنه يعني من أعظم البر بأبيه أن ينشر علم أبيه. كذلك ثناء الإمام أبي داود رحمه الله على الأئمة هذا فيه تواضع وفيه حفظ لحقوق الآخرين، فينتبه الإنسان لهذا ويعني يكون حافظا للجميل وحافظا لمكانة أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.